بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. قال الشيخ: وهذا التوحيد. وأل في التوحيد هنا قلنا للعهد الذهني. إذن التوحيد المراد هنا ما هو؟ توحيد الألوهية. وهذا التوحيد يعني توحيد الألوهية هو معنى قولك لا إله إلا الله. هو معنى لا إله إلا الله توحيد، توحيد الألوهية. معنى لا إله إلا الله مطابقة، فإن هذه الكلمة إنما وضعت للدلالة على التوحيد. ولذلك نجد أن الشيخ رحمه الله قال في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وعطف الشهادة هذه على التوحيد من باب عطف الدال على المدلول، فإن لا إله إلا الله جاءت دالة على التوحيد. وذكرنا لكم فيما مضى أن التوحيد لا بد فيه من إفراد، وأن الإفراد لا يتحقق إلا بنفي عام وإثبات تام. وكذلك كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، قيل لها كلمة التوحيد لأنها تدل عليه. كلمة التوحيد هذه كذلك هي نفي وإثبات. لا إله إلا الله، فلا إله هذا هو النفي، وإلا الله هذا هو الإثبات، وهذا هو التوحيد. فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. والتوحيد الذي هو توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة الذي هو التوحيد. هذا يطابق في معناه لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك من يستحق أن يعبد إلا الله، فهذا معناه. ولذلك الشيخ هنا قال: وهذا التوحيد، يعني توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، هو معنى قولك لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تعني توحيد الربوبية، وإنما معناها ماذا؟ معناها توحيد الألوهية. فهمنا هذا؟ إذن لا إله إلا الله في أصل ما جاءت به أنها جاءت لتدل على التوحيد، على أنه لا معبود بحق إلا الله. معناها أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. قال الشيخ: فإن الإله عندهم، عند المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل لسان عربي، قال: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد الإله في لغة العرب في لغة قريش وفي لغة غيرها من العرب، الإله عندهم اسم لما يقصد بالعبادة، هذا معنى الإله، اسم لما يقصد بالعبادة أو بشيء منها. ولذلك قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد، أي يقصد بالعبادة، يقصد بالعبادة. فكل من قصد شيئا فجعل له شيئا من عبادته فقد اتخذه إلها، فهمنا هذا؟ فمن دعا نبيا أو حلف بنبي أو استعان بنبي أو استغاث بنبي فقد قصد هذا النبي بالعبادة، إذن يكون قد اتخذ هذا النبي إلها. ومن دعا صالحا أو حلف بصالح أو ذبح لصالح فقد قصد هذا الصالح بالعبادة، إذن يكون قد اتخذ هذا الصالح إلها. فالإله ما قصد بالعبادة أو بشيء منها، هذا معنى الإله. قال الله عز وجل يعني مما يستدل به على هذا أن الله جل وعلا قال واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ها ماذا قالوا؟ قالوا نعبد أصناما، قالوا نعبد أصناما. إذن قوم إبراهيم قصدوا هذه الأصنام بالعبادة فسماها آلهة. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فدل هذا على أن من قصد الأصنام بالعبادة فقد اتخذها آلهة. كذلك قال الله جل وعلا عن أصحاب الكهف هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، ماذا فعلوا لهم؟ عبدوهم. ولذلك الله جل وعلا قال لهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من تعلق بشجرة وسماها شجرة، جعل هذا من التأليه أو من اتخاذ الإله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أولئك سموهم آلهة وهؤلاء سموها شجرة، والعبرة بما يفعل مع أولئك ومع هذه، فهمنا هذا؟ فإذا قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم، عندهم وفي لسان العرب وفي لغة القرآن وعند جميع المفسرين الإله اسم قلنا لما قصد بالعبادة أو بشيء منها. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد يعني بالعبادة لأجل هذه الأمور، لأجل طلب القربة والشفاعة، فهمنا هذا؟ هذا سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، إذن العبرة بصرف العبادة، من صرف العبادة لله وحده فقد اتخذ الله إلها، من جعل عبادته أو شيئا منها لنبي فقد اتخذ النبي إلها، من جعل العبادة أو شيئا منها لولي فقد اتخذ الولي إلها. من جعل العبادة أو شيئا منها لقبر فقد اتخذ القبر إلها. من جعل العبادة أو شيئا منها لشجرة فقد اتخذها إلها. فهمنا هذا؟ قال: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. هذا ليس معنى الإله لا في اللغة ولا في الشرع، فليس معنى الإله أنه الخالق أو الرازق أو أنه القادر على الاختراع. وهذا أكبر تحريف حصل في العالم، أكبر تحريف حصل في العالم أن حرف معنى الإله إلى معنى الخالق، وبسبب هذا وقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عندهم أنك ما عليك من ذنب ولا من ضير أن تدعو غير الله أو أن تستعين بغير الله أو أن تستغيث بغير الله أو أن تذبح لغير الله أو أن تخاف غير الله خوف السر إلى آخره من أفراد العبادة، لطالما أنك تعتقد أن الله هو الخالق وحده وأن الله هو الرازق وحده. ولا إله إلا الله عندهم معناها لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله، وأن من اعتقد هذا وجاء بهذا فقد جاء بالغاية التي خلق الناس لأجله. وهذا من كما قلنا من أعظم وأكبر التحريف الذي هو عند الأشاعرة وعند المتكلمين وعند المتصوفة. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. لو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، وعلمنا أن المشركين كانوا يقرون لله جل وعلا بهذا، إذن فما معنى قوله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. استكبروا عن أي شيء؟ إن كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله وهم يعتقدون هذا، فهل استكبروا عن هذا؟ ما استكبروا عن هذا. فدل هذا على أن للا إله إلا الله معنى قد استكبروا عنه، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قالوا: أجئتنا لنعبد الله. فحالوا معنى الإله إلى العبادة: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ولما سأل هرقل أبا سفيان قال: بما يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله وحده. وهو إنما دعاهم للا إله إلا الله، ففهموا أن لا إله إلا الله معناها الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فهمنا هذا؟ قال: وإنما يعنون بالإله. وإنما يعنون من الذين يعنون؟ المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فالسيد يعني أن المتأخرين وأن الناس في زمان الشيخ وفي هذه الأزمنة سموا من يدعونهم ويحلفون بهم ويستعينون بهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويتوكلون عليهم، سموهم بماذا؟ بالسادة. إذن لفظ السيد هذا، لفظ السيد هذا لطالما أنهم وضعوه واصطلحوا وتعارفوا على أنه من قصد بالعبادة أو بشيء منها سمي سيدا أو سمي وليا أو سمي فقيرا أو سمي إماما أو سمي شيخا، وهو إله. فهمنا هذا؟ إذن لو الآن هم هؤلاء جعلوا أناسا سموهم بالسادة، هؤلاء السادة اعتقدوا فيهم أن لهم جاه ولهم منزلة ولهم مكانة عند الله عز وجل تؤهلهم إلى أن يدعوا مع الله ويستعان بهم مع الله، ويدعون في الشدائد ويستغاث بهم ويطلب منهم المدد ويطلب منهم الولد ويطلب منهم المطر، يطلب منهم كذلك أن يفرجوا الكروب. فهؤلاء سموه سيدا أو سموه فقيا أو سموه صالحا، هذا هو التأليه بعينه. قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فهمنا هذا؟ ولذلك ما تخدع، احذر من أن تخدع، يقال لك هذا الولي وهذا الشيخ، هذا الفقير، هذا الإمام، كما هو عند الشيعة يسمونهم بالأئمة، ويريدون بهم أن هؤلاء يصلح أن يدعوا وأن يحلف بهم ويستعان بهم ويستغاث بهم. فمن قصد أحدا بعبادته فقد اتخذه إلها، هذه هي الحقيقة. فالعبرة بماذا؟ العبرة بالعبادة، فهمنا؟ وبما يفعل مع هذا الذي سمي وليا، وبما يفعل مع ذاك الذي سمي صنما، فهمنا هذا؟ فالأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق. لو أن إنسانا شرب الخمر وسماها عسلا، هل غير شيئا من حقيقتها؟ لا. ولو أنه شرب الخمر وسماها لبنا، يا آخر شرب الخمر وسماها لبنا، هي خمر سماها لبنا، وجاء آخر فشرب الخمر وسماها مشروبا روحانيا، الحقيقة واحدة أن الكل شرب ماذا؟ شرب الخمر. هذا جعل العبادة للحجر، وذاك جعل العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذاك جعل العبادة للولي، وذاك جعل العبادة للملائكة. الكل يستوون في أنهم قصدوا غير الله جل وعلا بعباداتهم، وكل من قصد شيئا بالعبادة فقد اتخذه إلها. قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، المراد معناها لا مجرد لفظها. هل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمشركين قولوا لا إله إلا الله، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يتلفظوا مجرد تلفظ بهذه الكلمة؟ لا. فلا إله إلا الله لا بد فيها من أمور: الأول معرفة معناها نفيا وإثباتا، أن تتعلم معناها نفيا وإثباتا. الثاني أن تعتقد ما دلت عليه من معنى. إذا علمنا معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناه، فيجب علينا أن نعتقد هذا المعنى، أن يستقر هذا المعنى في القلوب، وأنه لا تجوز عبادة غير الله، وأن غير الله جل وعلا لا يستحق العبادة ولا يستحق شيئا منها. نعقد قلوبنا على هذا. العبادة حق الله سبحانه وتعالى وحده، لا يصلح أن تكون لنبي ولا لولي ولا لملك ولا لجني ولا لإنسي، العبادة حق الله. فإذا علمنا هذا المعنى واعتقدناه بقلوبنا فإن الواجب علينا أن نعمل بمقتضى هذا المعنى، بأن نعبد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة، وأن لا نشرك غير الله بالله في عبادته. ثم كذلك علينا أن نتلفظ بها، فلفظها دون علم بمعناها ودون اعتقاد لهذا المعنى ودون عمل بمقتضاها لا ينفع، لا ينفع. فالمنافقون كانوا يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، واليهود كانوا يقولونها والنصارى كانوا يقولونها، فما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا وجاء بها، والكثير من الناس الآن يقولونها لا إله إلا الله، لكنهم ما عرفوا معناها ولا عرفوا ما دلت عليه ولا اعتقدوا معناها ولا عملوا بمقتضاها، فما ينفعهم هذا. فلا إله إلا الله لها قيود ثقال ولها شروط، كما قال الشيخ حافظ الحكم: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. الإنسان ما ينتفع بمجرد النطق وبمجرد أن يتلفظ بهذه الكلمة حتى يعرف معناها وحتى يعتقد ما دلت عليه من معنى وحتى يعمل بمقتضاه، وأن تكون له محبة لها ولأهلها، أن يحب التوحيد وأن يحب الدعوة إلى التوحيد وأن يحب تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن يبغض الشرك وأن يبغض وسائله وأن يبغض أهله. هذا هو الدين وهذه هي الحنيفية. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الشيخ رحمه الله: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، إفراد الله تعالى بالتعلق، ويريد بهذا تعلق القلب بالله عز وجل من جهة كونه معبودا وحده، ومن جهة إفراده بالعبادة بأن يدعى وحده وأن يستعان به وحده وأن يستغاث به وحده، وأن نجعل له جميع أنواع العبادة. والكفر بما يعبد من دونه، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، هذا هو. يتعلق قلب الإنسان بالله جل وعلا من جهة كونه معبودا وحده، وأن يتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا يدلك على أنهم فهموا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم للا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله تعني أن يستقيموا على عبادة الله وحده وأن يتركوا عبادة ما سواه. ولذلك قال أبو جهل لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فملة عبد المطلب عبادة الله وعبادة غيره معه، وملة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله وحده. فإذا دخل أبو طالب في ملة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي التوحيد، معناه أنه ترك ملة آبائه التي هي عبادة الله وعبادة غيره معه. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك. الإشارة هنا إلى أي شيء؟ ها؟ إلى معنى لا إله إلا الله. يعرفون أن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن الذي يجب أن يفرد بالعبادة واحدة وهو الله عز وجل، وأن عبادة غيره باطلة. قال: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف. ليس يدعي الإسلام فحسب، بل يدعي العلم ويدعي الإمامة في الدين، ويقدم للناس على أنه العالم الأوحد، وأنه الإمام فلان، وأنه شيخ الإسلام فلان، وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. وربما تزيى بزي العلماء يأتون به، وهو يلبس ما يلبس ويتزيى بما يتزيى من زي العلماء، ويفسح له في الإعلام وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. وهذه مصيبة، وهذا يدلك على غربة الدين وغربة الإسلام. قال: وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها. بعضهم ربما قال لك: يكفيك أن تقول لا إله إلا الله مجرد قول، يكفي هذا، تتلفظ بها، أن تتلفظ بها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم، الحاذق صاحب المهارة والخبرة فيهم، العالم النحرير عندهم، العالم النحرير عندهم، من يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فهم الآن يتنوعون، منهم من إذا سألته من معنى لا إله إلا الله قال، ربما قال لك: لا تبحث عن معناها، يكفيك أن تتلفظ بها. وآخر: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: معناها لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله. قال الشيخ: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فالكفار الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عرفوا أن لا إله إلا الله معناها أن يتركوا عبادة ما كانوا يعبدون، وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهمنا هذا؟ فالمراد من هذا أن نعلم أن الإله في لغة العرب وفي الشرع وعند المفسرين وعند العرب الأقحاح، أن الإله اسم لما يقصد بالعبادة أو بشيء منها، وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لا بد أن نفهم هذا، وأن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله. وهذا الذي كان يؤمن به المشركون، كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله، يؤمنون بأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر، إلا وهم مشركون به، أي في عبادته سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ وأن الشرك هو جعل شريك لله سبحانه وتعالى فيما يستحقه، جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه. ومنه الشرك في الألوهية، وهو جعل شريك لله تعالى في عبادته، جعل شريك لله تعالى في عبادته. والشرك في الربوبية هو جعل شريك لله تعالى في أفعاله، جعل شريك لله تعالى في أفعاله. والشرك في الأسماء والصفات هو جعل شريك لله جل وعلا في أسمائه وصفاته. فهمنا هذا؟ لا بد أن تستقر هذه المعاني في النفوس، وأن التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، أن تكون العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأن من فسر لا إله إلا الله بأنها لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله فقد خالف القرآن وخالف السنة وخالف لغة العرب وخالف إجماع العلماء وإجماع المفسرين. فهمنا على أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.